بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدمت رؤوس المسائل في باب الصداق، وختم بهذا الفصل الذي يتعلق بأحكام المفوضة والأحوال التي يجب فيها مهر المثل إذا كانت مفوضة، أو فسد المسمى، أو وطئت بشبهة، أو بزنا مع إكراه، وما يفرع على هذا من مسائل. وحتى يحسن التصور لما سيأتي، فإن المهر قسمان: الأول مهر مفروض مسمى، والقسم الثاني مهر مفوض مهمل. والمفروض المسمى له ثلاثة أحوال: أن يسمى فاسدا، كأن يتزوجها على خمر، فهذا تفسد التسمية ويكون لها مهر مثل، أو أن يسمي معينا صحيحا، كأن يتزوجها على هذه العمارة أو بهذه السيارة، أو أن يكون مسمى مفروضا في الذمة، تزوجها بأربعين ألف تجب بالعقد وتثبت في ذمته. وهذا هذه تقدمت الكلام عن الصداق المسمى تقدم. القسم الثاني المفوض المهمل، وهو على قسمين. بدأ بالأول منهما وهو تفويض البضع، والقسم الثاني تفويض المهر. والفرق بينهما أن تفويض البضع لا يذكر المهر ولا يشار إليه، وأما في تفويض المهر فيشار إليه لكن لا يعين ولا يذكر قدره ولا جنسه. ويأتي تفصيل هذا. فهذا الفصل في أحكام المفوضة، اسم فاعل لأنها تفوض وليها، وقد يقال المفوضة لأنه فوض صداقها إلى وليها أو إلى أجنبي على ما سيأتي. وتفويض الصداق فيه خمس مسائل يحسن الوقوف عليها إجمالا قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله: تعريف التفويض، وحكمه، ودليله، وأنواعه، والأحكام المترتبة عليه. فأما التعريف، فالتفويض هو الإهمال والترك، فهنا يهمل المهر، لا يذكر عند العقد ولا يسمى. ويأتي هذا في اللغة كقول القائل: لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فالفوضى التفويض هو من هذا، ومقصوده في الاصطلاح عقد النكاح دون ذكر للمهر بالكلية أو على التفصيل والبيان. بالكلية في تفويض البضع، أو على التفصيل وعدم البيان في تفويض المهر، ويأتي إن شاء الله. حكمه جائز، فذكر الصداق ليس شرطاً من شروط صحة النكاح، يمكن أن يتزوجها دون أن يذكر المهر. دليله دل على هذا دليل الكتاب والسنة والإجماع، ذكره غير واحد من أهل العلم. ويعجب طالب العلم من الدقائق التي ستأتي من مسائل كيف أنها كلها تعود إلى آية وأثر، ثم يسرح العلماء رحمه الله في تشقيق الأحكام من خلال هذه الآية. دليل صحة التفويض وأن النكاح ينعقد قوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا أبيح إذا وقع الطلاق قبل أن يفرض لها، هذا فرع عن صحة النكاح. قال: ما لم تمسهن أو تفرضوا، يعني وما لم تفرضوا لهن فريضة. هذا دليل الكتاب، وهي الآية التي سيتفرع عليها كثير من الأحكام التي ستأتي. السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها حتى مات، ما فرض لها مهرا. فاستفتوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال لها: صداق نسائها، نطق بثلاث أحكام: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني بالعدل، وهو الذي سار يسمى عند الفقهاء بمهر المثل، مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، ثلاثة أحكام. فبلغ هذا معقل بن سنان رضي الله عنه فقال: لقد حكمت فيها بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. والحديث رواه أهل السنن كالترمذي وصححه، والذين لا يقولون ببعض أحكامه قد يطعنون فيه، ولهم كلام في من جهة الصناعة الحديثية في من جهة ثبوته، لكنه صار أصلا عند الفقهاء رحمه الله في مسائل أجمعوا على بعضها واختلفوا في بعضها على ما يأتي إن شاء الله تعالى. الإجماع، قال ابن رشد رحمه الله: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو النكاح دون صداق. وقال القرطبي في تفسيره لآية البقرة: لا خلاف فيه نكاح التفويض، يعني إهمال الصداق، إهمال ذكر الصداق عند العقد. والدافع لإهماله إما زهد المرأة أو زهد الولي أو طمع في الزوج أو الحياء من ذكر المهر، لكن الشريعة حفظت حق المرأة. وهذا الباب الذي معنا كغيره من أبواب الشريعة يدل على كمالها، ويدل أيضا على حفظها لحقوق المرأة. كل الأحكام المتعلقة بالمرأة فيها حفظ لحقوقها، وفيه رحمة بها وتيسير عليها ورفع للحرج عنها على وجه لا يعهد في أي تشريع أو قانون وضعي أو تشريع سماوي سابق. هذا الدليل. الأنواع ذكرنا أنهما نوعان، والأحكام التي ستترتب على هذا إذا وقع نكاح بدون ذكر مهر ترتب عليه عشرة أحكام. وقد جرينا في الشرح على هذا التشقيق والتدقيق في كلام العلماء حتى تؤخذ نصوصهم بقوة، ما تؤخذ بضعف. يعني من أراد أن يحقق العلم، من أراد أن يكتفي بظواهره، لأن الأحكام هذه مفرع على جوامع الكلم، على كتاب وسنة. الحكم الأول صحة عقد النكاح، وهذا تقدم دليله من الكتاب والسنة والإجماع. الحكم الثاني وجوب مهر المثل لها. الحكم الثالث أن مهر المثل سيفرض بالعقد، ويأتي تفسير هذه الجملة. الحكم الرابع أن لها المطالبة متى شاءت بمهر مثلها، تطالب به وبفرضه، سواء طالبت بقبضه أو بمجرد الفرض. الحكم الخامس أن فرضه لا يكون إلا من حاكم. الحكم السادس أنه يستقر، أي مهر المثل، كاملا بالدخول أو الخلوة المعتبرة على خلاف فيها سيأتي. الحكم السابع لو تراضي على أي شيء دون مهر المثل أو فوق مهر المثل صح، سواء قبل الدخول أو بعده. نكحها بلا مهر وبعد الدخول قالت أريد 100,000 ومهر مثلها 10,000 وتراضي، لا يصح. إذا فرض لها الحاكم، هذا الحكم الثامن، إذا فرض لها الحاكم أخذ المفروض حكم المسمى. ما هو حكم المسمى؟ حكم المسمى إذا وقع طلاق قبل الدخول فلها نصف المسمى، هنا إذا وقع طلاق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل. هذا معنى قولهم يأخذ حكم المسمى، يعني لها نصفه إن وقع طلاق قبل الدخول ولا متعة. الحكم التاسع يستقر مهر المثل كاملا بموت أحدهما، وكل منهما يرث الآخر، وتزيد هي بعدة، وهذا يعود أيضا إلى حديث ابن مسعود، لها مهر مثلها لا وكس ولا شقط ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. الحكم العاشر إن طلقها قبل استقرار مهر مثلها، مهر المثل، إن طلقها قبل أن يفرض الحاكم أو قبل أن يتراضى على شيء فلها المتعة، لنفس الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ويأتي خلاف العلماء في المتعة هذه في أنواعها وفي متى تجب ومتى تستحب. ومتى فرض الحق بالعقد وتنصف بالطلاق قبل الدخول، يتنصف كما قلنا بالطلاق قبل الدخول، وفيه خلاف عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. هذه الأحكام العشرة أكثرها سيأتي ونشير إليه في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. فبدأ بتفويض البضع فقال يصح، وقوله يصح يعني يعتد به بهذا العقد ويتعلق به النفوذ وتجري عليه أحكام النكاح للأدلة ذكرنا ولدليل النظر أيضا، لأن النكاح، لأن المهر ليس مقصودا لذاته في عقد النكاح، المقصود في عقد النكاح الاستمتاع، فما استمتعتم به وتحصيل الولد، ليس المهر، ليس المال مقصودا لذاته كما هو في البيوع. في البيوع الثمن المعاوضة مقصودة لذاتها، فلا بد من معرفة من شروط البيع السبعة العلم بالثمن. هنا جهالة الصداق لا تقدح في صحة
نكاح،
في صحة عقد النكاح، فلهذا قال يصح. وهو يشير أيضا بهذا إلى خلاف مالك رحمه الله، فإنه يحكم بالصحة لكن يقول أفسخ العقد قبل الدخول، إن تبين للحاكم قبل الدخول هذا العقد فسخه ويعقد عليها بالمسمى، وإن وقع الدخول فكقول العامة يجب لها مهر المثل. يصح تفويض البضع، تفويض البضع كما قلنا أي بلا مهر، وكونه يكون بلا مهر له ثلاثة أحوال: ألا يذكر مهرا فيقول زوجتك بنتي ويقول هذا قبلت ولا يذكر المهر، هذا تفويض بضع. الصورة الثانية أن ينفيه، أن يصرح بنفيه، يقول زوجتك بنتي بلا مهر. طبعا يصح هذا من الأب إذا كانت البنت مجبرة وهي البكر، صغيرة أو بالغة، إذا كانت العلة البكارة على الخلاف الذي تقدم في ولاية الإجبار، أو تكون هي أذنت لوليها ولو كان غير الأب، أن يزوجها بلا مهر. فالصورة الأولى أن يقول زوجتك ويقول قبلت دون ذكر المهر. الصورة الثانية أن يقول زوجتك بلا مهر فيصرح بنفيه. الصورة الثالثة أن يقول الزوج قبلت بشرط أن لا مهر لها، هذا كله تفويض. هذه الصورة الثالثة خاصة إذا وقعت عن شرط، فبعض الفقهاء واختيار شيخ الإسلام يبطل العقد لأنه شرط ليس في كتاب الله، كيف يشترط أن لا مهر لها؟ والشرط قد يبطل وحده ويصح العقد، أو يبطل ويفسد العقد على خلاف تقدم في الشروط في النكاح. كل هذا من أنواع تفويض البضع بصوره الثلاث. قال بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، المجبرة، وأما ابنته البالغة الثيب فليس له ولا لغيره من باب أولى أن يزوجها بلا مهر، لا بد أن يستأذنها في النكاح وأن يستأذنها في تسمية ما ترضاه من المهر، لأن الحق لها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. قال بلا مهر، هذه صورة. الصورة الثانية أو تأذن المرأة لوليها، لأبيها أو لغيره، أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد، هذا الرقم واحد من إيش؟ من الأحكام المترتبة على التفويض. ولها مهر مثلها، وهذا رقم اثنين، ومهر مثل هذا سيأتي من يفرضه، يفرضه الحاكم أو يتراضيان على أكثر أو أقل. وأشار إلى الدليل من الكتاب كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
هذه الآية تحتمل إباحة الطلاق أو أنه لا يلزمكم شيء، لا جناح عليكم يعني لا يلزمكم شيء إن طلقتها قبل أن تمسها، لا يلزمك مهر، لا مهر كامل ولا لا يلزمك مهر كامل ولا تنصيف لعدم التسمية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فلا يجب عليك شيء، لكن سيجب عليه المتعة، على خلاف فيها يأتي إن شاء الله. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي.
نعم، هذا النوع الثاني، تفويض المهر. هنا يشار إلى المهر لكن لا يحدد، لا يعين ولا يحدد قدره ولا جنسه، لا يعين فيقول زوجتك على هذه العمارة أو هذه السيارة أو هذا الذهب، ولا يحدد قدره ولا جنسه، لكن يقول بما شئت أو بما شاءت أو بما شاءت أمها. هذه ثلاثة أحوال، يعلق تحديد المهر على مشيئة الزوج أو على مشيئة الزوجة أو على مشيئة أجنبي، سواء كان الأجنبي هذا هو الولي أو أم الزوجة أو غيرهما. قال بأن يزوج على ما شاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي، فالحكم كذلك كالذي قبله، يترتب عليه الأحكام، يعني لا فرق بين نوعي التفويض في الأحكام المترتبة عليهما. بعض الفقهاء وهو ومنهم الشافعي رحمه الله قال إذا أشار إلى المهر فيشترط أن يعلم الزوجان مهر المثل، وهذا يعود إلى مسألة في الإبراء، الإبراء من المجهول هل يصح؟ يعني لك دين عند شخص قال لك عندي مبلغ أبرئني منه، هل يصح الإبراء لو قلت أبرأتك؟ لأنك لو علمت أنه بقدر 10,000 ما أبرأته، فربما أبرأته تظن أن الذي لك عنده 1,000 ريال، فلو انكشف لك الحال ندمت. فمن هنا قال الشافعي لا بد أن يعلم الزوجان ما هو مهر المثل، إذا لم يسمى المهر في العقد أن يعلم ما هي النتيجة، النتيجة سيفرض لها مهر المثل، تعرف ما هو مهر مثلها. أما إذا كانت جاهلة بمهر مثلها فقد تقدم على غرض وترى تعقد، ثم إذا تبين لها أن مهر مثلها 5,000 ندمت وقالت لا، لو كنت أدري لا اشترطت في العقد مهر كذا وكذا. وهذا له وجه، وأكثر أهل العلم لا يشترطون أن يعلم مهر المثل، كذلك هو الزوج قد يقول تزوجتها بما تشاء، هذا يقع كثيرا اليوم خاصة بين القرابات يستحيون من ذكر المهر، لكن إذا حصل النزاع ولجأوا إلى الحاكم أو طالبت هي بالفرض ربما فرض لها مهر مثلها ثم استنكرت كيف مثلي، فيقال لها نساء أهلك مهورهن كذا وكذا، وهي تدعي أنها ليست كغيرها إما لشهادتها أو لجمالها أو لمنصبها، وإن كانت مماثلة لقريباتها في الحسب. فالأولى التسمية، الأولى التسمية أولى من التفويض، وعند التفويض الأولى أيضا أن يبين لها عند العقد ويبين للزوج أن مهر مثلها إذا لم نسمي سيكون كذا وكذا، خاصة في المحلات التي فيها تحديد للمهر. نعم. قال فيصح العقد، هذا نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة.
نعم، هنا ثلاث مسائل، الأولى صحة العقد، الثانية لها مهر المثل، الثالثة في قوله بالعقد لها مهر المثل بالعقد، يعني متى نحسب مهر المثل؟ فينتبه القاضي متى يحسب مهر المثل، هل هو عند وقت العقد أو عند وقت الوطء أو عند وقت التفويض؟ الكلام المحبوك هذا ما تجده إلا عند المتقدمين،
ولها مهر المثل بالعقد، ولو تغير يعني عند الوط تغير مهر مثلها، تغير كانت قراباتها فقيرات واستغنين صرنا أميرات، تغير مهر مثل. العبرة بمهر مثلها عند العقد لا عند التغير ولا عند التفويض ولا عند الوط. وهذا مذهب أبي حنيفة. الشافعي رحمه الله قال بالوط بالوط، والصواب الأول لأنه لو لم يجب بالعقد ما استقر بالموت، الذي يدل على أن العبرة بالعقد أنه يستقر بالموت، يستقر حتى قبل بيان مهر المثل. لماذا لها مهر المثل؟ لأن التسمية ساقطة، لم يكن هناك تسمية، قال لسقوط التسمية بالجهالة. نعم، هذه الآن مر معنا حكمان من الأحكام العشرة. الحكم الثالث
بالعقد،
لا من الأحكام العشرة، قال ولها،
قال رحمه الله ولها طلب فرضه.
هذا الحكم من الأحكام العشرة، لها يعني يباح ولا يجب عليها أن تطالب فرضه، لها طلب فرضه. الحكم الرابع، هذا بلا خلاف، قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، أن لها المطالبة لأن الحق لها سواء قبل الدخول أو بعده، حتى قبل الدخول لها أن تطالب بالفرض، لكن يجوز له أن يدخل بها قبل الفرض، إذا وافقته جاز وفيه سنة، لكن يستحب أن لا يدخل بها حتى يعطيها. لذلك لما أراد علي رضي الله عنه أن يلم فاطمة قال عليه السلام أعطيتها شيء؟ قال لا، قال أعطها، كيف تدخل عليها ما أعطيتها شيء؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ أنا أعرف عندك درع من يوم بدر، أعطها الدرع، فأعطاها الدرع ثم دخل. لكن التسمية كما قلنا ليست شرطا في العقد، وليست شرطا أيضا لجواز لاستباحة الاستمتاع بالمرأة. نعم، ولذا قال ولها يعني يباح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها.
نعم، هذا الحكم الرابع، أن الذي يفرض هو الحاكم ويلزمها فرضه كحكمه في مواضع النزاع، وإذا فرض وصح كما قلنا صار كالمسمى في العقد، متى ما فرضه الحاكم صار كأنه سمي في العقد فيتنصف بالطلاق قبل الدخول، خلاف لأبي حنيفة قال لا يأخذ حكم المسمى، لو طلق قبل الدخول ولو بعد الفرض فليس لها إلا متعة، لأن الآية ما فصلت، قال ما لم تمسوهن أو تفرض لهن، ما قالت إلا أن تفرض لهن بعد ذلك، ويفرضه الحاكم. ويفرع على فرض الحاكم مسألة، وهو أن فرضه لا بد أن يكون بقدره، يعني بقدر مهر المثل، لا بقدر ما تشتهي أو تدعي، ولا بقدر ما يدعي، ولا بقدر ما يرى هو الحاكم، لكن بقدر مهر مثلها. كيف يعرف الحاكم مهر مثلها؟ يسأل قراباتها، نساء قراباتها. وقوله ويفرضه الحاكم مفهومه لا يصح فرض غيره كما لا يصح حكم غيره، ولو رضيت هي، لو قالت محكم فلان يفرض لي مهر، لا يلزم الزوج، الملزم هو فرض الحاكم. نعم،
أحسن الله إليكم.
الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، لماذا يكون فرض المهر بقدر مهر الفرض بقدر مهر المثل؟ حتى لا يجحف على الزوج ولا يهضم المرأة، قال لأن الزيادة
قال: لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة. قال رحمه الله: وإن تراضيا ولو على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما.
هذا من الأحكام العشرة، لو تراضيا على قليل أو كثير صح. وقوله ولو، هذا إشارة إلى الخلاف، ففي رواية لا بد أن يعلم مهر المثل، يتراضيان على الأقل لكن بعد أن يعلم مهر المثل كم هو، حتى يكون الرضا عن بينه ودفعا لما قد يقع من الغبن. فقد ترضى بعشرة آلاف تظن أن مهر مثلها 5,000، ثم يتبين لها أن مهر مثلها 20,000. قال: صح، لأن الحق لا يعدوهما. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر.
طبعا في قوله سابقا في أول الفصل: أو تأذن المرأة، لا بد أن تكون رشيدة. كذلك إذا تراضيا لا بد أن تكون رشيدة، تكون رشيدة. أما الصغيرة والمعتوهة والمجنونة التي ليس لها نظر فلا عبرة برضاها. كذلك إذا كان محجور عليها أو محجور على الزوج، في العقود أحيانا الزوج يكون محجور عليه صغير، أو تكون الزوجة هي المحجور عليه صغيرة. فإذا كان الزوج صغيرا فليس للولي أن يبذل مهرا أكثر من مهر من المهر الذي يدفعه أمثاله. وإذا كانت المنكوحة صغيرة فليس لوليها أن يرضى بأقل من مهر المثل، حفظا لحق المنكوحة. قال: ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل، الحق لها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لأمرين، طابت لوليها أو طابت للزوج، فلها إسقاطه سواء قبل أن يفرض أو بعد أن يفرض. قال: قبل فرضه، سواء وقع الدخول أو لم يقع، فالحق لها. وإذا أسقطته برئت ذمة الزوج وليس لها أن تعود في ما وهبت. نعم. قال: لأنه،
قال: لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح.
في
عيد يا شيخ.
لا لا.
ومن مات منهما، أي من الزوجين،
قبلها
لأن الحق لا يعدوهما،
لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. يعني في قوله: ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل، قرأتها
هذه في نسخة تحت ما هي موجودة في السنة.
أيوة. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. وإسقاطه جائز وإن كان مجهولا، وإن عفت عنه كله أو عن بعضه كذلك صح، لكن بشرط أن تكون جائزة التصرف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر.
نعم. ومن مات منهما، يعني في نكاح التفويض، قبل الإصابة، قبل الدخول، وقبل الخلوة، فإن الخلوة واستباحة المرأة بما لا يستبيحه منها الأجنبي يعطيها حكم الخلوة على قضاء الخلفاء الراشدين، وفي هذا خلاف لعله يأتي في موضعه إن شاء الله. وحصل موت أحدهما قبل الفرض، قبل أن يفرض، أن يتراضي على شيء، وقبل أن يفرض الحاكم، فهناك أحكام ثلاثة نص عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لها مهر المثل، لها مهر المثل، يعني ثبت مهر المثل بالموت استقر، الحكم الثاني يرثها الزوج، يرث مما تركت، يرث مما تركت من المهر ومن غيره، فله والذين ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي تركت المهر الذي فرض لها أو الذي كان قد يفرض لها، فيفرض لها مهر كذا وكذا عليه ويدخل في تركتها، ثم يأخذ نصيبه منه ومن سائر التركة. كذلك لو أنه هو الذي مات فإنها ترثه، تأخذ من ميراثه، وقبل القسمة ميراثه يخرج الدين الذي عليه ومن ديونه مهر المثل قبل قسمة التركة، من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا حق لآدم وورثه الآخر. لماذا يتوارث؟ لوجود سبب التوارث وهو الزوجية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فهو داخل في عموم الأزواج، وهي كذلك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولم تشترط الآية دخولا ولا تسمية مهر، فيرثه الآخر. فالنكاح العقد، مجرد العقد الصحيح، سبب من أسباب المواريث الثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، يفيد صاحبه الوراثة دون شرط، وهي نكاح وولاء ونسب، النكاح المقصود به الصحيح. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، يعني لوجود سببه. هناك خلاف عن مسروق بن أجدع رحمه الله، فإنه قال لا ميراث حيث لا صداق، والصواب أن لها مهر مثلها ولها الميراث للآية ولحديث مسعود. لماذا يرثه الآخر؟ قال: لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح كما تقدم. هذا الحكم الأول في حالة موت أحد الزوجين في نكاح التفويض، حكمان: لها المهر ويرثه الآخر. طبعا فلها المهر هذا في نسختين التي في الروض، عند قلت والفرض لها قبل الإصابة والخلوة، والفرض بعدها
قائل لها قبل الإصابة والخلوة، والفرض لمهر المثل ورثه الآخر،
والفرض لمهر المثل كذا
أي نعم.
طيب لا يضر هذا، لأن الماتن نص على المهر، فقال ولها، قال ولها،
قال رحمه الله: ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها كأم وخالة وعمة.
نعم، هذا الحكم الثاني عند موت الزوج، أن لها أو عند موتها هي كذلك، فيفرض لها مهر مثلها.
قال رحمه الله: فيعتبره الحاكم.
هذه مسألة بعض الفقهاء قالوا ترث، وهذا شبه إجماع كما تقدم. أما كون لها مهر وهو لم يسمى، طبعا المتوفى عنها إن سمي لها عند العقد مهر فإنه لها، لأنه يجب بالعقد، لكن إذا لم يسمى، فمالك رحمه الله والشافعي في القديم قالوا لا صداق لها لعدم التسمية وعدم الفرض قبل أن يموت أحدهما. ودليل ما ذكره المصنف هو حديث ابن مسعود رحمه الله. هناك قول في المسألة، قالوا إذا مات أحدهما تنصف المهر المثل، وهذا يحكى عن الإمام أحمد، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يغلط من نقل هذا عنه، لأنه مخالف للسنة ولما هو أقرب إلى الإجماع. طيب إذا قيل لها مهر المثل في كل مسألة ستاتي، فما هو مهر المثل؟ قال: له مهر مثلها من نسائها، لأن المرأة تنكح لحسبها، تنكح لحسبها، ولا عبرة بحال الزوج ولو كان فقيرا، ونساء قراباتها غنيات، فيفرض عليه مهر مثل نسائها. قال: أي قراباتها؟ قوله أي قراباتها أي جميع القرابات سواء كنا من العصبات أو من غير العصبات، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. من الفقهاء وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي أن العبرة بنساء عصباتها خاصة كالأخت والعمة وبنت الأخ وبنت العم. الإمام مالك هذا وهو القول الثالث قال يعتبر بمن يساويها في المال والجمال والحسب ولو من غير الأقارب، مهر مثلها من كانت قريبة منها في أوصافها سواء كانت من القرابات أو غير القرابات. ولذا فيمكن أن تفهم أقوال الفقهاء على ثلاث دوائر: دائرة متوسعة الإمام مالك أي مثيلة لها من القرابة أو من غير القرابة، من العصبة أو من غير العصبة. الدائرة الثانية من جميع القرابات عصبات أو غير عصبات. الدائرة الأضيق أن يختص النظر في قراباتها من العصبة: الأخوات، العمات، بنات العم، بنات الإخوة. وهذه المسائل قد يرجع فيها إلى القاضي، هو الذي سينظر. ولذلك هنا التمثيل ليس اعتباطا حينما قال كأم وخالة، يعني يشمل جميع القرابات لا تخص النظر بنساء العصبة، لأن الأم والخالة ليست من العصبات، وعمة وهي من العصبات. من الذي يعتبر مهر المثل؟ قال فيعتبره الحاكم. يعتبره في ماذا؟ في قدره، في جنسه، في أجله. في قدره 40,000، في جنسه ريالا أو دولارا، في أجله حالا أو مؤجلا أو مقصدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة.
كذلك قيل البلد، فقد يختلف باختلاف البلد، وكل ما يختلف به المهر يعتبره القاضي. نعم.
قال رحمه الله فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها.
فيما تشابهها فيما تقدم من المال والجمال والعقل والأدب وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره.
طيب، نختم بهذه المسألة ما نشق عليكم، وهي من المسائل العشر التي تقدمت. إذا وقع الطلاق في نكاح مفوضة، إذا طلق الرجل زوجته، إذا طلقها وقد سمى صداقها فينظر، إن وقع الطلاق بعد الدخول فالصداق استقر كاملا، إن كان قبل الدخول فلها نصفه إن لم تكن قبضته بعد، أو له نصفه إن كانت قبضت فتعيد النصف وتقدمها. إذا تم العقد دون ذكر المهر في تفويض بضع أو تفويض مهر، فإن كان بعد الدخول فيفرض لها مهر مثلها لأنه استقر بالدخول. إن كان الطلاق قبل الدخول وهو لم يسمي في المهر شيئا فليس لها بنص الآية إلا المتعة، ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة فمتعهن. ومتعهن أمر وهي واجبة في هذه الحالة عند أكثر أهل العلم، خلافا لمالك فإنه قال لا تجب. من قال تجب قال لقوله فمتعهن وهو أمر، وقوله حقا والحق واجب، وقوله على، وقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى على المتقين. مالك قال لأن الله عز وجل ربطها بالإحسان فقال حقا على المحسنين، وما على المحسنين من سبيل. والمتعة جاءت فيما يحضرني الآن في كتاب الله عز وجل في أربعة مواضع، جاءت في خاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتعالينا أمتعكم. وجاءت في آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. هذه إذا طلقها قبل الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض لها فهذه لها متعة. والآية الثالثة هذه الآية التي معنا في من طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها. والآية الرابعة في البقرة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات فهل يعم كل مطلقة؟ فمن هنا قال بعض أهل العلم المتعة واجبة لكل مطلقة لأنه قال وللمطلقات فكل من طلق تجب لها المتعة. بل تجاوز بعضهم قال تجب المتعة حتى لو خالعته كل فرقة يطيب نفسها وهذا يفعله الكرام. ومنهم من قال المتعة مستحبة لكل مطلقة لكنها لا تجب لقوله حقا على المحسنين كما ذكرنا. ومنهم من قال تجب في حق من طلقها قبل أن يفرض لها فرضا وقبل أن يمسها لهذه الآية أو قبل الدخول أو قبل الدخول لأن الطلاق طلاق المرأة كسر لقلبها. الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قال إن طالت المدة ما بين العقد والطلاق وجبت لكن إن وقع الطلاق سريعا ما تعلقت به بعد وما كسرها فإنه تبقى على في دائرة الاستحباب. وأظن شيخ الإسلام من يرى الوجوب مطلقا لكل مطلقة لعموم آية البقرة. الذي معنا هنا المفوضة إذا وقع طلاقها قبل أن يدخل بها فليس هناك مهر وهناك أذى سيحصل للمرأة بسبب الطلاق طبعا في قوله فإن طلقها. لكن لو وجد فرقة أخرى غير الطلاق كأن خالعت هي أو ارتدت أو رضعت رضاعة أوجبت حرمتها عليه فلا. هنا قال فإن طلقها فالحكم متعلق بالطلاق. فلو فسخ لرضاع أو فسخ لاختلاف دين فلا مهر ولا متعة. فإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد هذه أيضا تلحق بها. هذا من الاستطراد من الحاق النظير بنظيره. المرأة لو سمى لها مهرا فاسدا نكح على مخدرات ثم طلقها فهذه لها متعة يمتعها ليس لها مهر مثلها والتسمية وجودها كعدمها وليس لها قيمة المسمى الفاسد لو كان صحيحا. قال قبل الدخول أخرج ما لو كان بعد الدخول فإن كان بعد الدخول فيستقر لها مهر مثلها كاملا. قال والخلوة فالخلوة تأخذ حكم الدخول على خلاف سيئة إن شاء الله. قال فلها المتعة يعني وجوبا. إذا انتهيت من هذا فرع فرعا آخر ما هي المتعة على أي حساب تحسب؟ قال بقدر يسر زوجها وعسره لا بقدر يسرها هي وعسرها ولا بقدر يسرهما وعسرهما. فالنظر إنما هو لحال الزوج وحده لقوله عز وجل على الموسع وهو الغني قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسن. بعض الفقهاء قال العبرة بحالهما يعني ينظر في حال الزوج والزوجة لأنه قال متاعا بالمعروف والعرف يشمل الزوج والزوجة والله أعلم. هذه المسألة هذا قول فيها أنه إن طلقها المفوضة قبل أن يدخل بها فلها المتعة لهذه الآية وهو مذهب الجمهور. في رواية عن إمام أحمد رحمه الله اختارها الموفق وشيخ الإسلام أن لها نصف مهر مثلها كما لو طلقها قبل الدخول وقد سمى لها. واضح فقه المسألة. ووجوب مهر نصف مهر مثلها لا يقضي على قوله فمتعهن. المتعة تكون لها كما تكون لغيرها وللمطلقات جميعا متاعا بالمعروف، حتى لا يقال كيف قالوا هذا وقد قال الله عليه فمتعهن. نقول هذا نطق بالمتعة لكن ليس فيه نفي عن وجوب نصف مهر مثلها لها، والله أعلم. المتعة ما هي؟ الآية ما حددت، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في الصلاة. هذا يعني محتمل، لكن النصوص ما قيدت بشيء، فهي على سعة الرجل أو على 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 حاله. والكرام يدعون في مثل هذه المواضع إلى النظر في أحوال النساء، يعني ما يكسرها بالطلاق ويتركها بلا متعة، لأن الطلاق ولو كان بسؤالها. بعض الفقهاء قالوا إذا سألت هي فلا، هي حتى إذا قيل لا يجب لها متعة، لكن يستحب من الكريم أن يطيب نفسها بشيء يخفف عنها وطأة هذا الأمر الذي وقع عليها. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم حتى ما نشق عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم في الدين والدنيا والآخرة، وأن يذكرنا به في المجلس الأعلى في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا.